الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من المسألة الثالثة ذيلها، وهو قوله، قول السيد الماتين: هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانتساخ الإجارة المؤذن. هنا يتعرض السيد الماتين إلى ما إذا كان عدم استيفاء العمل من قبل المستأجر لعذر وتعذر للاستيفاء. ما سبق كان فيه عدم الاستيفاء اختياريا وعدم استلام المستأجر العمل مع بذل الأجير نفسه للعمل. هنا يكون عدم الاستيفاء اضطراريا ومن باب التعذر لا من باب عدم استلام العمل مثلا او عدم الاستيفاء بعد الاستلام. من هنا جعله هذا فرعا اخر: لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد. آجر الطبيب مثلا على طبابة كقلع الضرس، آجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد أن آجره. حين العقد والإجارة كان الألم موجودا وكان المرض باقيا، فأجره على أن يعني يطيبه، يقلع ضرسه مثلا إما في وقت معين أو بشكل مطلق. ثم بعد العقد حينما أراد أن يطبب الطبيب أو يقلع الضرس الطبيب، حينئذ كان قد زال الألم، برئ المريض من مرضه. هنا لا يمكن الاستيفاء حينئذ، لكن عدم الاستيفاء هنا من باب العذر التعذر لا من باب الاختيار. فما هو الحكم هنا؟ هنا حكم السيد الماتين بالانفساخ، يقول هنا تنفسخ الإجارة. إذن فلو استأجره لقلع ضرسه كان الألم موجودا لكن لم يوافق المريض على قلع الضرس بعد الإجارة، هنا حكم باستقرار الأجرة. أما إذا كان عدم الاستيفاء اضطراريا لا اختياريا، هنا تنفسخ الإجارة، لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ. والوجه في الحكم بالانفساخ واضح، وهو أنه مع تعذر الاستيفاء من جهة ارتفاع مثلا موضوع العمل كالمرض الذي يستأجر الطبيب لعلاج المريض، وإذا برئ المريض قبل علاج الطبيب حينئذ هنا لا يعقل حينئذ العمل، وبهذا ينكشف بحسب الحقيقة عدم التمكن من العمل أو عدم الموضوع لهذا العمل، وأنهم كانوا يتخيلون ذلك ولو من باب انتفاء الموضوع. عدم التمكن من العمل قد يكون من باب انتفاء المحمول، يعني الموضوع باق لكن الطبيب لا يتمكن، كما إذا عجز الطبيب، نسي طبه، لم يتمكن أن يطبب، جهل خبرته. هنا يكون بحسب الحقيقة أيضا تبطل الإجارة، لأنه ينكشف أن الأجير لم يكن متمكنا وقادرا على العمل، والتمكن والقدرة على العمل شرط في صحة الإجارة، إما بنفسه أو من باب أنه يكشف عن عدم مملوكية العمل للأجير، العمل الذي لا يتمكن منه لا يكون مملوكا له، إذ لا يكون مسلطا عليه. وأخرى يكون انتفاء القدرة على العمل لانتفاء الموضوع. برئ المريض، برئ من المرض يوجب انتفاء موضوع العلاج، إذن لا يتمكن الطبيب من العلاج لأنه لا مرض لكي يعالج. هذا أيضا نفس النتيجة، يكون ينكشف بذلك أن هذا العمل وهو إبراء هذا المريض وعلاج هذا المريض، هذا لم يكن متمكنا في لوح الواقع في هذا الوقت، إذن فتنفسخ الإجارة لا محالة. فيوجب انكشاف بطلان الإجارة وانفساخها. إذا كان الوقت محددا وفي ذاك الوقت كان البرء حاصلا فهو ينكشف أنه من الأول كان باطلا، إذا كان مطلقا لكن أخره ولو من باب أنه كان له حق التأخير، انكشاف يكون انفساخ بقاءان لا حدوثان، على الكلام الذي أشرنا إليه في بحث سابق. وهذا ما ذكره الماتين. وقع هذا الفتوى، هذه الفتوى وهذا المات موضعا للتعليق من قبل بعض أعلام المحشين على العروة، وموقع الإشكال والذي هو إشكال صغروي في الواقع، قيل لا كبروي، الكبرى الإشكال الذي أوردوه ليس إشكالا على الكبرى وإنما إشكال في المثال. قالوا أنه لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألام، انفسخت بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ، لا وجه لذلك، يبقى حينئذ الضرس موجود، زوال الألام لا يوجب ارتفاع الموضوع، الضرس موجود ويمكن قلعه أيضا. غاية الأمر هذا القلع إذا كان مثلا أكان المرض يعود فلا يزال يمكن العلاج، الألم ألم زال مؤقتا يعود، فالضرس معيوب غير سالم سليم يمكن قلعه، هنا الإجارة صحيحة والعمل ممكن، الإجارة نافذة. وإذا كان الألم زال زوالا لا يعود والضرس برئ أصلا، أيضا يمكن قلع الضرس وهو العمل المأجور عليه، فتبقى الإجارة على حالها. غاية الأمر إذا كان قلع الضرس فيه لازما مثلا آخر من قبيل يستلزم الهلكة مثلا، أو كان في نفسه قلع الضرس السليم محرما شرعا، حينئذ تبطل الإجارة من باب أنه يكون العمل حراما والمنفعة العمل المستأجر عليه. قلنا من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة والعمل محللين، أما إذا كان محرما فلا تصح الإجارة عليه، من هذا الباب تبطل الإجارة لا من باب عدم القدرة. إلا أن هذا مثلا فرض نادر، افتراض أن قلع الضرس يسبب الهلكة ويكون محرما ليس فرضا غالبا. وهذا ليس إشكالا على أصل الفكرة وأصل الكبرى التي يقصدها الماتين من هذا الذيل في هذه المسألة. الماتين يقصد أنه إذا ارتفع وتعذر استيفاء العمل في مقام البيان هذه الكبرى، ذكر المثال أنه استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد، أو استأجر جاء بالطبيب ليعالج حماه مثلا أو مرضه، أجره على ذلك، وقبل أن يبدأ بالعمل الطبيب برئ المريض من نفسه، ارتفع مرضه وطاب. وهذه المناقشة المذكورة مضافا إلى أنها مناقشة في المثال لا في أصل الفكرة وكبرى، ليست مناقشة كبروية، ليست تامة أيضا، فإن الاستجارة لقلع الضرس ليس بعنوان قلع الضرس وإنما بعنوان الشفاء من ذاك المرض، فإن قلع الضرس أيضا من مصادق مثال المريض والعلاج. فخصوصية كون الضرس مثلا معيبا بحيث يمكن يكون مريضا يعالج بقلعه، يكون علاجه قلعه، هذه الخصوصية، أو كونه فيه ألم الذي يراد دفع هذا الألم بالقلع، هذه الخصوصية حيثية تقييدية في الإجارة. فليس الأجير أجيرا على ذات عملية قلع الضرس، وإنما يكون أجيرا على علاج هذا المريض، لهذا يكون هذه الأجرة مع الطبيب، طبيب الأسنان لا مع غير ذلك. فيكون بحسب الحقيقة ما هو متعلق الإجارة إنما هو قلع الضرس المعيوب. فإذا برئ الضرس وانزال العيب أصبح غدا سليما، حينئذ لا موضوع للإجارة، فإن العمل المستأجر عليه ليس ذات قلع الضرس، وإنما هذه الحصة الخاصة من قلع الضرس. وهذه الحصة الخاصة لا يمكن، هذه الحصة الخاصة، وتكون الخصوصية تقييدية عرفا، هذه الحصة بنحو القيدية في متعلق الإجارة، هذا ينتفي بزوال الألم وبزوال المرض، بالبرء من المرض تنتفي هذه الحصة، فلا يتمكن الأجير من أن يقوم بأداء هذه الحصة، فيكون لا محالة العمل الإجارة باطلة، يعني منفسخة لعدم التمكن منه ولو من باب السالمة بانتفاء الموضوع. ومثله إذا آجره لأن يخيط هذا الثوب فتلف الثوب، احترق الثوب، آجره ليكنس الدار، جاء الزلزال وهدم الدار، انتفى موضوع العمل، انتفى. فالميزان ما إذا كان هناك تعذر للعمل، تعذر لاستيفاء العمل من باب انتفاء الموضوع، هذا هو هي الكبرى الكلية والتي بينها السيد الماتن بذكر المثال بحسب الحقيقة. فهذا الإشكال الصغروي صغروي أولا، وثانيا غير تام في نفسه أيضا. المهم في الإشكال أن يستشكل، أن يشكل في هذا، لا أريد الإشكال على المات، ببيان أن هذا الكلام، هذا البيان الذي بيناه لا بد له من استثناءين على إطلاقه غير تام، لا بد من أن نستثني منه استثناءين. الاستثناء الأول أن يكون الإيجار على العمل لا على فرصة العمل، كما نحن ذكرنا أنه هناك نحوين من الإيجار، قد يستأجر يكون متعلق الإيجار نفس العمل، وقد يكون متعلق الإيجار منفعة الأجير وإمكان العمل من قبل الأجير، كما إذا استأجر الطبيب ساعة، استأجره ساعة، استأجر قدرته الطبية وقدرته على قلع الضرس مثلا في طبيب الأسنان مدة ساعتين أو مدة معينة، مدة التي تستغرقها عادة عملية قلع الضرس. هنا إذا كان متعلق الإيجار المنفعة لا العمل، بالبرء وزوال المرض الإجارة لا تنفسخ، تكون الإجارة باقية على الصحة، لأن متعلق الإجارة هذه الساعة، ويكون العلاج بحسب الحقيقة ذاك من غايات الانتفاع بهذه المنفعة، من الانتفاع بهذه المنفعة حينئذ أن هذا الأجير ما يقوم به في هذه الساعة من عمل نتائجه ونماؤه أيضا يكون للمستأجر المالك للمنفعة. فيكون بحسب الحقيقة برؤه وعلاج تطبيبه وعلاجه نتيجة المنفعة المملوكة لا نفس المنفعة ونفس متعلق الإجارة. هنا لابد أن يقال باستقرار الإجارة، ويكون هذا حاله حال ما إذا استأجر منه الدابة مثلا ليسافر في هذا اليوم فتعذر عليه السفر، جاء مطر، جاءت عاصفة، حصل له مانع لم يتمكن، تعذر عليه السفر، وهذه الدابة التي استأجرها في هذا اليوم أجرة هذا اليوم للدابة لا تستقر، أجرة المسمى تكون مستقرة، لأن ما هو متعلق الإجارة هنا إنما هو منفعة الدابة في هذا اليوم، وإن كان هذه المنفعة هي منفعة الركوب ولم يركب الدابة، لكن المملوك ليس عملية الركوب. قلنا في الأعيان غالبا أو دائما ما يكون المملوك نفس الفرصة والإمكانية الثابتة في العين سواء استوفاها منه أو لم يستوفها منه، فهذه المنفعة ملكها والفرصة ملكها المستأجر وفوتها على المالك سواء استوفاها أو لم يستوفيها، استفاد منها أو لم يستفد منها. كذلك هنا هذا الطبيب الذي آجره ساعة حينئذ برئ من مرضه فليبرأ من مرضه، لأن متعلق الإيجار لم يكن عمل العلاج، كان متعلق الإيجار إمكانية العلاج وفرصة العلاج في هذه الساعة، والطبيب قد بذل هذه الفرصة وبذل نفسه في هذه الساعة للمستأجر، إذن فالمنفعة تفوت عليه، وهذه المنفعة التي فاتت عليه هي ملك المستأجر. فبناء على ما تقدم من أنه في باب العمل أيضا يتصور نحوين من الإيجار، أن متعلق الإيجار تارة نفس العمل وأخرى فرصة العمل إمكان العمل التي هي منفعة فعلية سواء استوفي وعمل الأجير أو لم يعمل. بناء على تصوري ذاك التقسيم المتقدم لابد أن نستثني الحالة الثانية، فإنه في هذه الحالة الثانية يكون المملوك هذه المنفعة في هذه الساعة، وهذه المنفعة في هذه الساعة فحسب الحقيقة فوتها المستأجر على الأجير واستوفاها بحسب الحقيقة، وترب استيفاء بهذا النحو لا بالعمل، استيفاء بأخذ هذه الساعة منه لأن ذاك بدل هذه الساعة له من دون فائدة لهذا الإنسان، فيكون بحسب الحقيقة الأجرة مستقرة وأجرة المسمى مستقرة عليه. في الوضع العرفي أيضا هكذا، حينما يأتي هذا الطبيب إلى الدار لكي يعالج المرض في ساعة معينة ويبذل نفسه، قل لو برئ هذا المريض لا يقال أن هذا تنفسخ الإجارة فليرجع، فليعود الطبيب إلى محله بلا أي أجر وبلا أجرتين، تلحق هذه الخصوصية. فقد يكون من هذا الباب، وقد يكون من باب أنه مثلا من باب ما أشرنا إليه أن الأجر على العمل، إلا أنه استدعى الوفاء بالعمل أن تفوت هذه المنفعة فيضمن أجرة مثل هذه المنفعة. على كل حال ذاك التقسيم إذا تصورناه وصححناه أنه في باب الأعمال الإجارة على الأعمال يعقل عرفا وعقلائيا شكلان من الإجارة، إجارة على نفس العمل والإجارة على فرصة العمل وإمكان العمل كنظير المنفعة في الأعيان، حينئذ يكون هذا الاستثناء لازما. أما إذا قلنا بما قاله المشهور من أنه الأجرة في باب الأعمال الإجارة متعلقها نفس العمل لا هذا الذي أشرنا إليه، فالاستثناء الأول غير تام، هذا استثناء. الاستثناء الثاني الذي لا بد أن نذكره في المقام هو ما إذا كان العمل المأجور عليه كليا لا شخصيا، بمعنى أن يستأجره مثلا على أن يخيط ثوبا، ثم هذا الثوب هو يريد أن يطبقه على ثوبه، او يستأجره على ان يقلع ضرسان بهذا النحو، ان يكون متعلق الإجارة قلع الضرس الواحد مثلا، خياطة الثوب الواحد. غاية الامر يطبقه على ضرسه او على خياطة ثوبه، اما من باب التطبيق او من باب الشرط، ان يكون هذا مثلا اشترط عليه المجير الاجير ان يكون هذا الضرس ضرسه لا ضرس كل انسان، قد لا يستعد له هذا الطبيب، فيكون شرط عليه ولو من قبل الاجير على ان يكون هذا الضرس ضرسه. متعلق الإجارة ليس مطلق، ليس خصوص قلع هذا الضرس أو خياطة هذا شخص هذا الثوب، وإنما متعلق الإجارة خياطة ثوب أو قلع ضرسين اشترط مثلا أو طبق على خصوص هذا الضرس وهذا الثوب، فبرئ هذا المريض. هنا على هذا التقدير أيضا الإجارة تكون صحيحة، لا تبطل الإجارة ولا يحكم بالانفساخ، من جهة أنه في هذه الحالة سوف يكون ما هو متعلق الإجارة طبيعي قلع الضرس الغير السليمة والذي هو أعم من ضرس هذا الإنسان أو ضرس إنسان آخر مريض يألم ضرسه يريد أن يقلع ضرسه. فحينئذ إذا كان متعلق الإجارة هذا الطبيعي، فهذا الطبيعي لا يزال مقدور يكون مقدورا، لا يزال هذا الطبيعي مقدورا للأجير الذي تعذر ولا يمكن استيفاؤه قلع هذا الضرس. والمفروض أن خصوصية التقييد بهذا الضرس أو بهذا الثوب، هذه الخصوصية ليست مأخوذة في متعلق الإجارة، وإنما إذا كان شرطا فهو شرط، إذا كان لازما فهو من باب الشرط في ضمن العقد مثلا. تخلف الشرط غاية ما يكون يؤدي إلى الخيار للأجير، الموجر يكون له حق الفسخ، ولكن الإجارة تبقى صحيحة ومتعلقها أنه يملك هذا المستأجر على ذاك الأجير أن يقلع ضرسا ما، ضرس مريضا من المرضى ألم ووجع الأسنان، فيمكنه حينئذ أن يذهب به إلى مريض آخر ويقول اقلع ضرسه حينئذ، ويستوفي قيمته من ذاك المريض، المستأجر يستوفي القيمة حينئذ، والطبيب يستحق أجرة المسمى التي كانت له بعقد الإيجار. إذا كان هناك شرط المباشرة والتخصيص بخصوص هذه الحصة، هذا الشرط إذا فرض وجوده في ضمن العقد وتخلف أيضا لا يوجب بطلان الإجارة، وإنما يوجب حق الفسخ للأجير، فالأجير يستطيع أن يفسخ حينئذ، إذا فسخ ترجع الأجرة المسمى إلى المستأجر لا محل. أما الإجارة لا تنفسخ قهران، بطلان الإجارة والانفساخ القهري لا موجب له إذا كان متعلق الإجارة كليا، وتطبيقه على خصوص هذا الفرد هذا الموضوع وهو هذا الثوب مثلا أو هذا سن المستأجر نفسه بقيد المباشرة، كان هذا من باب الشرط الضمني لا من باب التقييد، لا على وجه القيدية بل كان على وجه الشرطية. فالتفصيل بين فرض القيدية، قيدية المباشرة وشرطية المباشرة، هذا لا بد منه، فلا بد من استثناء صورة عدم قيدية المباشرة، وإن كان عبارة الماتن باعتبار أنه لم يشرح الكبرى كلية وإنما بينها من خلال مثال، مثاله ظاهر في مثلا القيدية، استأجره لقلع ضرسه على قد يكون غالبا وظاهرا ظاهر القيدية، والغالب العرفي أيضا هكذا، حينما يستأجر طبيبا يستأجره على العمل المباشر، يعني إبراء هذا المريض نفس المستأجر بنحو القيدية لا بنحو كلي، لكن الكلي أيضا معقول، وإذا كان بنحو كلي حينئذ الإجارة تكون صحيحتان. هذا المسألة الثالثة، تيل المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيبة قبضها بلا فصل، وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة، فيرجع من الأجر بما قابل المتخلف من المدة، إن نصفان فنصفون، وإن ثلثان فثلثون ثلثون، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. هنا يتعرض سيد الماتر إلى فرض التلف في الإجارة على الأعيان، فيتعرض أولا لما إذا تلف العين المستأجرة قبل قبض المستأجر، طبعا بعد الإجارة، بعد عقد الإجارة تلفت، إذا كانت تلف قبل عقد الإيجار ووقع العقد جهلان، قرأتم فيما سبق أن هذه الإجارة لا إشكال في بطلانها لأنه ينكشف عدم وجود الموضوع لها في بحث شرطية وجود العوض والمعوض، هناك ينكشف أنه لا موضوع، والإجارة وقع بتصور أن هناك مال يملكه، وهذا حين العقد كان يتخيل أنه مالك لمال لا مال له، لأن ماله كان تالفا. حين العقد المال كان موجودا والعين موجودة، وقعت الإجارة على منفعة عين موجودة بالفعل، تكون الإجارة من تلك الناحية مثلا صحيحة، لكن بعد ذلك تلفت العين بعد العقد، قبل حينئذ يقسمه إلى ثلاثة أقسام، تارة يكون التلف قبل القبض من المستأجر قبل التسليم والتسلم، وأخرى يكون بعد القبض لكن قبل بعد القبض بلا فصلين، بحيث لا يكون هناك زمان للاستيفاء، لم يمضي زمان يتمكن فيه من الاستيفاء، هذا المقصود من بلا فصلين. وأخرى وثالثة يكون التلف بعد الشروع في الاستيفاء، استوفى المنفعة مقدارا من الزمان ثم تلفت العين، هذه صور ثلاثة. في الصورة الأولى والثانية حكم السيد الماتين ببطلان الإجارة ورجوع أجرة المسمى إلى المستأجر، انفساخ الإجارة. وفي الصورة الثالثة حكم ببطلان الإجارة بالنسبة للمدة المتبقية بعد التلف، وصحة الإجارة بالنسبة للمدة الماضية، المدة التي وقعت، وتقسيط الأجرة حينئذ على المنفعة، فإذا كانت الأجزاء الباقية مع الأجزاء التالفة، الباقي مع الأجزاء الماضية متساوية من قبيل سكن الدار في كل يومين في كل شهرين، فالتقسيط بالتساوي، فأي مقدار بقي من المدة بنفس النسبة يكون هناك استرجاع لل أجرة المسمى، فتبطل الإجارة بالنسبة للباقي وتصح بالنسبة للماضي. وإذا كان هناك تفاوت بين الأجزاء هذا العمل، هذه العين التي استوفى قسما منها وذهب القسم الآخر، كما إذا كان مثلا المكان الذي استأجره كانت قيمته الصيفية قبيل ذيل بالله، القيمة الصيفية ييلاق أكثر من القيمة أجرة هذا المكان في الشتاء، فاستأجر مثلا في مبدأ الشتاء أو في منتصف الشتاء أول الشتاء استأجر بستانا من هذا القبيل، وهذا البستان أو هذه الدار في المكان الذي فيه هواء بارد، خف الشتاء قيمته أقل بكثير من قيمة من أجرته في الصيف الذي هو الموسم الذي يستفاد منه. إلى أن وصل الصيف تلفت تلك الدار، انهدمت بزلزال أو بأي شيء. هنا حينئذ المقدار الذي بقي، وإن كان قد يكون أقل أو مساوي من حيث المدة والكمية مع المقدار الماضي، إلا أنه من حيث القيمة تختلف. يقول ومع التفاوت تلاحظ النسبة. هذا حاصل شرح المسألة التي يذكرها السيد المعتز. حينئذ هنا لابد من البحث في دليل هذا الانفساخ، أنه بأي دليل يحكم هنا بانفساخ الإجارة في الصورتين الأولى والثانية، وفي الصورة تماما، وفي الصورة الثالثة بالانفساخ بالنسبة للمقدار الباقي المتبقى من المنفعة من المدة، مدة الانتفاع. ما هو مدرك هذا الانفساخ الذي على أساسه حكم به؟ هنا توجد عدة وجوه يمكن أن تذكر. الوجه الأول ما ادعي من إمكان مثلا قياس، ما ادعي في الوجه الأول بالخصوص من هذه في الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث، قيل أنه إذا كان التلف قبل القبض، قبل الإقباض، تلفت العين قبل الإقباض، حينئذ هنا تنفسخ الإجارة باعتبار أن هذا داخل في فحوى الروايات الواردة في باب البيع، أن تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه حتى إذا كان بعد العقد. تلف المبيع قبل بعد العقد لكن قبل الإقباض يكون من مال صاحبه، وبالتالي تنفسخ المعاملة هنا، تنفسخ البيع. هذه قاعدة دلت عليه بعض الروايات وقرأتموها مفصلا في أبحاث المقاصد. يقال أن تلك الرواية التي تدل هناك على الانفساخ لا فرق بين البيع وبين الإجارة، كلاهما على حد واحد. البيع تمليك للعين، الإجارة تمليك للمنفعة. كون المملك والمعوض عينا وذاتا أو منفعة عينين لا فرق بينهما عند ارتكاز العقلاء والعرف من هذه الناحية. فإذا كان تلف المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ ومن مال البائع، فيقع التلف من مال بائعه، فكذلك تلف المعوض الذي هو منفعة الدار قبل أن يقبض المالك والموجر هذه المنفعة إلى المستأجر، أيضا يكون هذا التلف من مال مالكه ومشمول لتلك الروايات فالدليل تلك القاعدة ولو من باب الفحوى العرفية. هذا الوجه إنما يتم لو، نحن هناك أيضا أشرنا، لو أمكن أن تفسر تلك الرواية الحكم المفاد في تلك الروايات في تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه على أساس نكتة عقلائية وعرفية كلية. وأما إذا كما دعينا هناك نكتة من هذا القبيل، تلك النكتة إذا تم حينئذ يمكن التعدي من مورد البيع إلى مورد العقود الأخرى كالإيجار. وأما إذا لم تتم تلك النكتة، وقيل أن هذا الحكم لعله حكم يختص بباب البيع، بالخصوص حكم تعبدي ليس فيه نكتة عقلائية. عقلائيا هذا ملك هذا المال، بالبيع بالعقد ملك هذا المال، تلف في يد الغير يكون التلف من مال مالكي حينئذ. لماذا يكون من مال غير المالك وهو البائع؟ البائع ملكيته زالت بالعقد، أصبحت ملكا، وبقاؤه في يد المالك إذا كان بقاء أمانيا فلا يكون ضمان. إذا لم يكن بقاء أمانيا كان أيضا بالعدوى، عدم التسليم كان من باب العصيان من قبل البائع، أيضا لا وجه لانفساخ العقد. التلف يكون من مالكي غاية الأم، يكون حاله حال تلف المال المقصوب في يد غير المالك، يكون من تلف المال في يديه بمقتضى قاعدة على اليد قاعدة الضمان في المقبوض بلا إذن المالك أن يضمن قيمته السوقية، وقد تكون قيمته السوقية أكثر حينئذ من الثمن، وهنا يضمن أجرته السوقية، وأجرته السوقية قد تكون أكثر من أجرة المسمى. إذن على القاعدة لا نقطة لأن يكون هذا التلف من مال المالك وبالتالي انفساق المعاملة. فإذا كانت هذه النقطة على خلاف القاعدة دلت الروايات على ذلك في خصوص باب البيع، يقول حكما تعبديا لا يمكن التعدي من مورده حينئذ إلى مورد آخر وهو باب الإجارة. هذا وجه استدل به في الصورة الأولى فقط، وهو وجه لا يمكن أن يستدل به في المقام. يأتي الوجه الثاني والثالث.